بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: النوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. قال رحمه الله: المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ. وعبارة البالغ هذه انتقدها الشيخ الألباني رحمه الله، قال في حاشيته: اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة، مثل عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وعبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة. إذن ما يشترط البلوغ، وإنما استغنى عنها بإيش؟ بالتمييز. بالتمييز ما يشترط البلوغ، حتى لا يقال حديثه مقبول أو يكون عادل إلا إذا كان بالغا. لا. قال سالما: من أسباب الفسق وخوارم المروءة. والمراد بالمروءة هنا المروءة الشرعية، فإن المروءة على إطلاقها لا تقبل. المروءة على إطلاقها لا تقبل، فإن هناك أمورا يعدها أهل يعني أهل العرف من الخوارم، وليست من الخوارم، ليست من الخوارم، بل هي موافقة للشرع. وإنما هذه المروءة لابد أن تكون مقيدة بالشرع، كما نبه على ذلك أهل العلم. قال: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. قال: فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير. قال الشيخ رحمه الله في السير الحديث: وكذا إن عرف بالطلب ولو لم يروي عنه إلا واحد. وكذا إن عرف بالطلب ولو لم يروي عنه إلا واحد، فإن هذا مما يدل على عدالته إذا اشتهر بالطلب. قال: والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة. إذن بماذا تثبت عدالة الراوي؟ تثبت عدالة الراوي بأمور: الأمر الأول اشتهاره بالخير، أو أنه عرف بالطلب ولو لم يروي عنه إلا واحد. الأمر الثاني تعديل الأئمة، إذا عدله الأئمة فهذا يدل على أنه عدل. وهناك أمور أخرى ذكرها أهل العلم تصل إلى الخمسة، تعرف بها عدالة الراوي. الأمر الأول أن يروي عنه الجماعة أو جماعة من الجلة من الرواة، أن يروي عن الراوي جماعة من الجلة، من الأئمة الأجلة يروون عن هذا الراوي، فهذا يدل على عدالته عند بعض أهل العلم. وهذا صنيع البزار، اختاره ابن القطان والذهبي وجماعة من أهل العلم، أن هذا الراوي إذا روى عنه الجلة من الأئمة فإن هذا تعديل له، وهذا عند بعض أهل العلم. الثاني أن يخرج له الشيخان في صحيحيهما في الأصول ولو لم يوثق. إذا أخرج للراوي البخاري ومسلم في صحيحيهما في الأصول واعتمداه ولو لم تجد له توثيق في أي كتاب، فإن إخراج البخاري ومسلم له يكفي. ولهذا يقولون: من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. من روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. على سبيل المثال يحيى بن قزعة، يحيى بن قزعة رواه البخاري وهو أظن شيخه، ولم يوجد فيه توثيق، لكن يكفي اعتماد البخاري له، فإنه توثيق ضمني تعديل له. ومما تثبت به عدالة الراوي عند بعض أهل العلم وإن كان ما هو بالاتفاق، قالوا: عمل العالم على حديث الذي جاء من طريق الراوي. فإذا جاء حديث من طريق بعض الرواة فيأتي عالم فيعمل بهذا الحديث ويفتي به، قالوا: فهذا إيشو؟ يتضمن هذا تعديل الراوي، يتضمن هذا تعديل الراوي، وهذا لا يلزم، هذا لا يلزم، لكن قال به بعض أهل العلم، لأن هذا العالم الذي عمل بمقتضى هذا الحديث قد يكون عمله بذلك ليس بناء على تعديل هذا الراوي، وإنما إما عمل بذلك لأدلة عامة أو لدليل آخر وهكذا. لكن هذا قد ذكروه أنه مما تعرف بعدالة الراوي، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما قد يحصل هذا أحيانا. ومما تعرف بعدالة الراوي عند بعضهم وإن كان فيه نظر، قالوا: حكم الحاكم على شهادة هذا الراوي، بشرط أن يكون الحاكم لم يعرف عدالة الراوي من غير ذلك، وإنما يتفرس في الرجل فيقبل شهادته. وهذه كلها فيها خلاف، يعني الحاكم جاء رجل فشهد عنده فتفرس فيه أن هذا الشاهد صادق فحكم بناء على هذا الشهادة، فمعنى أن هذا الحاكم عدل هذا الراوي، عدل. إذن كيف عرفنا هذا الراوي أنه عدل؟ لأن هذا الحاكم قد حكم بناء على شهادته، فهذا فيه تعديل له ضمنا، وهذا ليس على إطلاق، هذا ليس على إطلاق. فأحيانا الحاكم نفسه يحكم بشهادة هذا الراوي ليس بناء على شهادته فقط، بل قد شهد ربما غيره كانت من باب في الباب وهكذا، أو يكون عنده أدلة أخرى حكم بناء عليها. لكن المشهور والمتفق عليه مثل هذا، أن يشتهر بالخير ويعرف بالطلب والثناء الجميل من أهل العلم، أو يأتي النص التعديل من الأئمة أن هذا الرجل عدل، فهذا ما في خلاف. وبعده الذي يخرج له الشيخان. قال رحمه الله: أو اثنين منهم له، يعني معناه يعدله الأئمة، يعني جماعة من الأئمة، أو حتى يعدله اثنان من الأئمة فقط، فأيضا هذا تعديل له. أو واحد على الصحيح، أو واحد على الصحيح، وهذا في خلاف، هذا قال على الصحيح وهذا قول الجمهور. وبعض أهل العلم يقول ما يكفي الواحد. قال الصنعاني رحمه الله: ولو من الواحد في الأصحي، هكذا قال، ولو من الواحد في الأصحي. وهذا قول الجمهور، أنه إذا عدله إمام عارف أسباب الجرح والتعديل من أهل التزكية وأهل الحديث وأهل العلم، فإنه يقبل تعديله ويقبل توثيقه لهذا الرجل. لكن بعضهم اشترط أن يكون غير من روى عنه. أما إذا روى عنه وثقه، فبعض أهل العلم يتحرز في هذا، يقول إن ربما يكون حصل بينه وبين شيء لأنه شيخه. إذا روى عنه وثقه، ليس كالذي يوثق راو من الرواة ليس من شيوخه، هذا فرق. يعني يأتي عالم من العلماء من علماء الحديث فيوثق فلان ابن فلان، هو ليس من شيوخه ولم يروي عنه، يختلف عن إذا وثقه وهو شيخه. فقد يكون هذا فيه شيء من إيش؟ العاطفة، أو أنه مثلا اغتر به لأنه درس عنده ولأنه أخذ عنه العلم والحديث، فالأول أقوى. أما الثاني بعض أهل العلم خالف فيها،
قد يقال هذا أقوى، الثاني أقوى لأنه أعرف به.
لا، في هذه الحالة قد خالف، وأما الأول ما في خلاف، أو هو قول الجمهور. أما القول الثاني قد حصل خلاف فيه كثير. طيب، ويقولون كما كان يفعل الرواة عند يحيى بن معين، كان إذا جاء يحيى بن معين يتدينون له خوفا من أن يضعفهم، ربما يأتي ويكون عليه الهدي والسمت والهدوء والأدب وإظهار العلم ولبس العمامة والقميص والسكينة. ليش؟ قالوا من أجل إذا رآه يحيى بن معين يقول هذا ثقة. أيضا بعضهم كان يفعل هكذا. نعم، حصل من هذا. قال: ولو بروايته عنه في قول، يعني معناه وثقه ولو لم يروى عنه، بل وحتى لو روى عنه وثقه، الشرط هو أن يكون إمام، ما يضرنا روى عنه أو ما روى عنه، لأن الإمام إذا كان هذا شيخه ما عندهم مجاملة. وإنما بعضهم تحرز، قالوا لو كان هو الذي روى عنه فهذا يتحرز منه. طيب، مع أن الشيخ الألباني يقول هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، وشيخنا في السير الحثيث يقول: والصحيح أنه يتوقف فيه إذا لم نجد من يوثقه إلا رواية فلان عنه. طيب، قالوا يتوقف فيه، لماذا؟ لأنه قد يكون هو يحسن الظن به وهو ضعيف. لكن إذا علم أنه لم يوثقه لأمر من الأمور، وأن هذا الإمام ممن يتحرى في أسباب الجرح والتعديل، فما هو المانع أن يقبل؟ ما هو المانع أن يقبل توثيقه؟ قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر، أي توسع توسع غير مرضي، فقال كل، وسبق ابن عبد البر إلى هذا إسماعيل القاضي، ورجح كلام ابن عبد البر ابن المواق وابن الجزري والمزي وابن سيد الناس والذهبي، يعني كل هؤلاء وافقوا ابن عبد البر، مع أنه قالوا توسع توسع غير مرضي، ولكنهم وافقوا على ما سيأتي. فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا كما قال توسع غير مرضي. قال يعني ابن الصلاح: وفيما قاله اتساع غير مرضي، وممن وافق والله أعلم، وممن وافق ابن الصلاح على أن كلام ابن عبد البر فيه توسع غير مرضي وافقه على ذلك ابن أبي الدم، وقال هذا هو قريب من مذهب أبي حنيفة الذي يقول يحمل المسلمون على العدالة والأصل فيهم العدالة حتى يثبت الجرح. ابن أبي الدم، ابن أبي الدم. وممن وافقه أيضا البلقيني رحمه الله، وهكذا شيخنا في السير الحثيث. طيب، هذا الحديث الذي استدل به ابن عبد البر، أولا الحديث مختلف في صحته وضعفه وله طرق كثيرة، وقد ضعفه الدارقطني وابن حجر وابن القطان، وابن عبد البر نقل عنه أيضا أنه ضعفه، والسخاوي والسيوطي وشيخنا مقبل يضعفون هذا الحديث، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أحسن طرقه أنه من مراسيل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، أحسن طرقه هذا، وبعضهم يقول هو إما معضل أو مرسل، فهو معناه أنه ضعيف. إذن فاستدلال ابن عبد البر في الحديث، الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به. طيب، وإن صح، نعم الشيخ الألباني حسن، وإن صح الحديث أو حسن كما حسن الشيخ الألباني، وهنا الحلبي يقول حسن مجموع طرقه، فليس فيه دليل. لماذا ليس فيه دليل؟ سيأتي. قال قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، بل ليس قويا حتى ولو صح الحديث ليس قويا. لماذا؟ قالوا لأن ذكر هنا في الحاشية، قال فليس فيه دلالة على مراده، فإن العدالة تزكية خاصة بمعنى نفي الفسق، وأما الرواية فإنها بحاجة إلى أمر زائد وهو الحفظ والضبط، فتأمل. طيب، وهو يقول في باب الرواية ما يكفي هذا الحديث، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أنه يحتاج إلى حفظ، قد يكون عنده عدالة لكن ما عنده حفظ، قد يكون عنده عدالة لكن ما عنده حفظ، إذن ما هو هذا العدل؟ ما يقال يعرف الراوي بالعدالة تعرف عدالته بهذا الطريق أنه يحمل العلم، لا، لأن حمله للعلم وعنايته بالعلم هذه ما تكفي في الحكم عليه بالعدالة والضبط. هذا شيء، هذا قول. وأيضا قال النووي رحمه الله الحديث إخبار أن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرفون شيئا منه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على صحة الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هل معناه أنه ما يحمله إلا العلماء العدول؟ لا، هم الأصل في حمل العلم العدول، لكن قد يحمله غيرهم، إذن هذا ما هو تعديل. هذا شيء. الشيء الثاني، وهذا القول ذكر نحوه شيخنا رحمه الله في السير الحديث أيضا، قال البلقيني رحمه الله، قال البلقيني رحمه الله، قال وجه كونه غير مرضي أن الحديث لم يصح، ولو صح لكان محمولا على الأمر كما حمله جماعة من العلماء على ذلك. إيش معنى الكلام هذا؟ قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله معنى ليحمل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويقول يحمل هذا العلم العدول، الأئمة العدول، ولا يتركونه لغيرهم يحملونه. ثم إن الواقع والمشاهد يدل على ذلك، يدل على ذلك، كم من إنسان يحمل العلم ويعتني به ويهتم به وهو مخروم العدالة، هذا موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، يوجد من أهل البدع من يحمل العلم. إذن هذا الحديث ليس دليلا، فإن هذا الحديث إما أنه يحمل على الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن العدول هم الذين يهتمون بالعلم ويحملونه، وإما أنه يحمل على أنهم هم أغلب من يحمله، وقد يحمله غيرهم، قد يحمله غيرهم، وإما أنه يحمل على أن هذا الحديث غاية ما فيه التزكية، لكن الرواية تحتاج إلى أمر زائد وهو الحفظ والضبط، الحفظ والضبط. إذن هذا ليس من الأمور التي يعرف بها عدالة الراوي، لأن هذا الكلام فيه توسع. طيب، قال ويعرف ضبط الراوي. الآن عرفنا عدالته بأمور، الآن سيتكلم عن ضبط الراوي، كيف يعرف ضبطه؟ عرفنا كيف يعرف أنه عدل، بقي كيف يعرف أنه ضابط لحديثه. قال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه، وهذا في الغالب، قال أهل العلم كما في التدريب، وهذا في الغالب، ولا تضر المخالفة النادرة. كيف نعرف الراوي هذا أنه ضابط؟ ننظر ونسب روايته ونقارنها مع بقية الرواة الذين زاملوه والذين رووا هذا الأحاديث، فإن كان دائما يخالفهم فهذا يدل على إيش؟ على عدم الضبط وعلى الضعف، وإن كان يوافقهم فهذا يدل على إيش؟ على الإتقان والحفظ والضبط. لكن إن وجدت بعض المخالفات فهذا لا يضر، فإنها قد حصل هذا من الأئمة الكبار أنهم في بعض الروايات خالفوا أقرانهم فوهموا. طيب، ومما يعرف بضبط الراوي كما في فتح المغيظ وضابط الجرح والتعديل، مما يعرف بضبط الراوي قالوا أن يكون له أصل كتاب صحيح، له أصل كتاب صحيح محفوظ عنده فلا يحدث إلا منه، فهذا يدل على أنه ضابط. قالوا مثل حديث أبي الزبير، مثل قصة أبي الزبير مع الليث بن سعد. أبو الزبير مدلس، إذا روى عنه غير الليث بن سعد فروايته ضعيفة ما لم تكن في صحيح مسلم، يعني معناه أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم مقبولة، وخارج مسلم مردودة إلا أن يكون الراوي عنه الليث بن سعد. لماذا خصص الليث بن سعد؟ قالوا لأن الليث بن سعد جاء إلى أبي الزبير فأخرج له كتابا فيه رواية أبي الزبير، فقال له علم لي على أحاديثك التي سمعتها من جابر، فعلم له هذا سمعته وهذا سمعته وهذا سمعته وهذا سمعته، فكان الليث يحدث الناس من إيش؟ من هذا الكتاب. فالليث عنده الآن هنا أصل كتاب، فيدل على أنه ضبط حديث أبي الزبير. فإذا كان الراوي له أصل كتاب يحدث منه فهذا هو الضابط، هذا هو الضابط. ولهذا يقول أهل العلم ضبط الكتاب أحسن وأفضل من ضبط الصدر وأقوى. ومما يعرف به ضبط الراوي قالوا يعرف ضبط الراوي بالامتحان، امتحن كما حصل لمن؟ البخاري. فإذا امتحن المحدثون الراوي عرفوا ضبطه، هل هو ضابط أم أنه ضعيف الضبط أو مغفل أو نحو ذلك. إذن يعرف ضبط الراوي أولا بمقارنة روايته برواية الثقات، الأمر الثاني أن يكون له أصل كتاب صحيح، الأمر الثالث بامتحانه واختباره. قال والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه. التعديل أسبابه كثيرة، إذا أردت أن تعدل شخص تقول عدل وتكتفي بهذا، ما تحتاج أن تقول يصلي ويصوم ويذهب المسجد ويحج ويتصدق ويلبس العمامة ويبر والديه ويحسن للجيران. أسباب التعديل كثيرة، هذا ما تحتاج إلى ذكرها، وإنما تختصر فيؤتى به. طيب، ويقبل من غير ذكر السبب لأن السبب واسع. قال بخلاف الجرح أسبابه معروفة ومحصورة، فإنه لا يقبل إلا مفسرا. قالوا هذا إذا عارضه تعديل، يعني هذا بشرط أن يعارضه تعديل كما في النزهة وفي ضوابط الجرح والتعديل، وهكذا ذكر شيخنا ذلك في السير الحثيث أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا إذا عارضه تعديل. أما إذا لم يعارضه تعديل ما يحتاج للتفسير. لو قال ابن معين رحمه الله في راوي من الرواة فلان ضعيف، هل نقول يا ابن معين هذا الراوي ما يقبل تضعيفك فيه حتى تقول لنا ما سبب الضعف؟ لا، إلا إذا وجدنا من يعدله، إذا وجدنا من يعدل هذا الراوي فهنا نحتاج أن ننظر ما سبب تضعيف يحيى بن معين. إذن فالجرح لا يقبل إلا مفسرا هذا إذا عارضه تعديل، أما إذا لم يعارضه تعديل فإنه يقبل ولو كان مجمل، ولو كان مجملا مطلقا. هي مسألة خلافية، هي مسألة خلافية، وستجدون كلام أحمد شاكر وأقوال أهل العلم فيها، فقد ذكروا فيها أقوال. فمنهم من قال لا يقبل التعديل حتى إلا بذكر السبب، ما هو الجرح فقط بل حتى التعديل لا بد من ذكر السبب. طيب، وبعضهم قال يعني لا يقبل التعديل بذكر السبب، وأما الجرح يقبل من غير تفسير عكس على ما ذكرنا. ومنهم من قال لا يقبلان إلا مفسران الاثنان، ومنهم من قال لا يجب ذكر السبب في واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل عالمين معروفين وعارفان بأسباب الجرح والتعديل. والخلاف في هذه المسألة طويل، لكن هذا أحسن الأقوال، هذا أحسن الأقوال. لا، وإنما في اختلاف في الرواه، اختلاف في الرواه. فالشيخ الألباني مثلا يرى قول بعض الأئمة في بعض الرواه، والشيخ مقبل لا يرى هذا القول في بعض القواعد، بعض القواعد قد يكون في بعضها من هذه لكن ما هي كلها أو كثير منها. لا، خلاص خلاص يقبل. نعم. طيب، وأيضا مثلا على سبيل المثال ابن لهيعة، ابن لهيعة الشيخ الألباني والشيخ مغول متفقان على تضعيف حديثه، لكن إذا روى عنه العبادلة هذه قاعدة اختلف فيها أهل العلم. الشيخ الألباني يقبل رواية العبادلة عنه ويقول هي أحسن من غيره، الشيخ مغول يقول هو ضعيف سواء روى عنه العبادلة أو غير العبادلة. بناء على هذا يختلفون في أحاديث كثيرة، يختلفان في أحاديث كثيرة بسبب هذا القاعدة وهكذا. ثم أيضا بعض الرواية يكون مثلا اختلفوا فيه هل هو مجهول الحال أم أنه ارتقى من الجهالة صار موثقا بتوثيق مثلا ابن حبان والعجلي وابن شاهين وهكذا. هذا الشيخ الألباني يقول هذا قد خرج من العدالة، والشيخ مغول يقول لا ما زال في حيز الجهالة، فيختلفون فاختلفان بناء على هذا في أحاديث كثيرة وهكذا. قال وهذا الذي ذكر هو قول جمهور المحدثين أن الجرح يقبل لا يقبل إلا مفسرا، لكن كما سمعت إذا عارضه تعديل في خلاف، لكن هذا قول الجمهور. قال لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، وأيضا قالوا لأنه يحصل بأمر واحد، قال في التدريب لأنه يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، يحصل بأمر واحد فلان ضعيف، لماذا ضعيف؟ قالوا لأنه يكذب، السبب معروف نحتاج إلى ما في مشقة حتى أن نقول ما نحتاج إلى ذكر السبب. فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح، وهذا إذا عارضه توثيق. طيب لما كانت أسباب الجرح قليلة ومحصورة قالوا لا بد من ذكرها حتى يعرف الباقون من أهل الحديث، حتى ينظروا هذا الإمام ضعف الراوي هذا جرحه، لماذا جرح؟ ما هو السبب؟ فينظرون في السبب، فإذا كان هذا السبب صحيحا قالوا نعم، وإذا كان هذا السبب ليس بصحيح ربما ردوا عليه، ربما ردوا عليه كما حصل من شعبة رحمه الله تعالى أنه رأى بعضهم يركض على برذون فترك حديثه. ليش؟ قال لأنه يركض على برذون، ليس هذا من صفات أهل الحديث. بعضهم قال لا هذا ما هو مقبول من شعبة رحمه الله، هذا الراوي ولو ركض على برذون فقد يحتمل.
فكان هذه
وأيضا صالح المري قالوا سئل بعضهم عن حديث صالح المري فقال وما يصنع بصالح المري، ذكروا عند سفيان حماد سلمة فانتخب حماد. فبعض المحدثين رد حديث صالح المري بهذا السبب، ليش؟ قال ذكر عند سفيان بن عيين عند حماد بن سلمة فانتخب، وهذا ما هو دليل، هذا السبب في الجرح لما فسر ما يكفي. ليش؟ لأن سفيان بن حماد بن سلمة قد يكون عنده مخاط حين انتخب، ما هو من أجل أنه ذكر عنده صالح المري، وإن كان صالح المري ضعيف عنده وقفنا شديدة. إيش قلت؟
أحيانا لما عين حد يدخل فيما دخل فيه شابه أنه يكون يجدد في الجرح،
قد يكون في بعض أمثلة معينة، أما أن يتهم إمام من أمثلة الجرح والتعديل ويقال أنه كان شديد الجرح ولا يقبل منه، هذا على مذهب عبيد الجابري، هذا على مذهب عبيد الجابري. لكن هناك أمثلة مثلا معينة قد رد عليها أئمة من أقرانه وفي زمانه من الأئمة الكبار فينظر في ردهم عليه. أما أننا نرد كلام ابن معين بهذا الحجة الباطلة لا، ولكن يقال كل يؤخذ من قوله ويرد. قال الشيخ أبو عمرو، من هو أبو عمرو هذا؟ الصلاة. وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. يعني لو قلنا ما هو السبب لابد من أسباب الجرح، هذا معناه سنرد كثير من كلام أئمة الجرح والتعديل، أغلب كتب التراجم هذا الباب، فلان ضعيف خلاص انتهينا، فلان متروك انتهينا، لماذا ترك، لماذا ضعف؟ لو قلنا كل يعني لابد أننا نبحث عن السبب، وإنما متى نبحث عن السبب؟ إذا عارضه تعديل. وأجاب يعني بالصلاح بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك، ووافقه على التوقف النووي، وافقه النووي على التوقف يعني توقف في أمره. طيب لأننا ما عرفنا السبب، وهذا القول قد رده الزركشي والبلقيني والعراقي وجماعة من أهل العلم أنه لا يتوقف في أمره، ما دام قد حكم عليه الأئمة فإنه يعني يرد، حكم عليه الأئمة بالجرح يجرح. الآن هذا كلام من الصلاح، أما كلام من كثير سيأتي أنه أيضا يخالف يرد على هذا الكلام. الزركشي والبلقيني والعراقي وابن كثير يردون هذا القول ويقولون لا، إذا وجدنا كلام الأئمة أئمة الجرح والتعديل العلماء بهذا الفن فإنه يقبل مسلما إلا إذا حصلت المخالفة، إذا حصلت المخالفة. كما أننا إذا قال الأئمة من أئمة الجرح والتعديل هذا السند فيه انقطاع، فلان لم يسمع من فلان، فنقبل. كذلك إذا قالوا فلان ضعيف نقبل، ما الفرق بين هذا وهذا؟ إذا قالوا فلان مجهول ما نقبله، وإذا قالوا فلان هذا لم يسمع من فلان قبلنا. وهم أئمة هذا الشأن. قال ابن كثير: قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وهذا لا بد أن يقيد كما تقدم بالجرح الذي لم يعارضه توثيق، أما إذا حصلت معارضة من التوثيق فينظر في أسباب الجرح، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. لو وجدت خمسة من الأئمة، هذا يقول متروك وهذا يقول ضعيف وهذا يقول متروك، ما وجدت من وثاه، هل تحتاج أن تقول ما هو السبب؟ ما يحتاج. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذه وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث، وهذا موجود في الأم بلفظ فليس يقبله أهل الحديث، وفي مواضع متعددة في كتاب الأم. قال: ويرده، أي الشافعي وغير الشافعي يردون هذا الحديث بسبب إيش؟ أن أهل الحديث طعنوا فيه أو لا يقبلونه، ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم. فيقول الشافعي: لا يقبل هذا الحديث أهل الحديث، ما يقول والسبب كذا والسبب كذا، لا، مباشرة ما دام أنهم لا يقبلونه فكلامهم يؤخذ مسلما، يؤخذ مسلما، لأن هذا الفن هو فنهم وهذا الباب هو بابهم. إن كان من العلماء العارفين بأسباب الجرح والتعديل فقوله يقبل مسلما، إلا أن يعارض من غيره فهنا يحتاج ينظر إلى السبب حتى يجمع بينهما أو يرجح بينهما. فيظن إلى هنا يكفينا هذا.